إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الجلسة هناك كلمة يسيرة عن الحسد، هذا الداء العضال الذي يأكل الحسنات. قال النووي رحمه الله: الحسد تمني زوال النعمة عن صاحبها، سواء كانت نعمة دين أو دنيا. تمني يعني تمنى الشخص أنه أن هذه النعمة التي مع أخيه المسلم أنها تزول، سواء نعمة الدين يعني يتمنى أن هذه المحافظة على الصلاة وهذه العبادة يتمنى أنها تزول تنقطع عنه، كذلك أيضا إذا كانت في الدنيا يتمنى أنها تزول، هذا هو الحسد. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله أيضا: الحسد هو تمني زوال نعمة المحسود وإن لم يصل للحاسد مثلها. يعني قد يكون شخص عنده يرى شخص فيه خير يتمنى أنها تزول ولو لم يصل إليه شيء منها من هذه النعم إليه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقد اشتهر بين العلماء تعريف الحسد بأنه تمني زوال نعمة الله على الغير. يقول هذا هو السائد والمنتشر بين العلماء أن هذا هو التعريف. قال: ولكن المعنى الدقيق للحسد هو كراهية نعمة الله على غيره سواء تمنى زوالها أو لم يتمنى. هذه يعني قد يكون معناها أخطر، كراهية نعمة الله على الغير. في الأولى أن يتمنى أن تزول، لكن في التعريف الثاني أنه يكره نعمة الله على غيره. مما جاء في القرآن عن الحسد، قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه الآية وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع. خص الطبائع هو الحسد. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذا نعود به إلى تعريف من قال من أهل العلم سواء كانت في الدين أو في الدنيا. يعني هؤلاء اليهود يتمنون زوال ما فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذه النعمة، من نعمة الإيمان والتقوى. قال ابن عثيمين رحمه الله: والآية تدل على تحريم الحسد لأن مشابهة الكفار بأخلاقهم محرمة. هذه قاعدة عامة، كل مشابهة للكفار فإنها محرمة. قال: والحاسد لا يزداد بحسده إلا نارا تتلظى في جوفه، وكلما ازدادت نعمة الله على عباده ازدادت حسرة، ازداد حسرة، فهو مع كونه كارها لنعمة الله على هذا الغير مضاد لله في حكمه، لأنه يكره أن ينعم الله على هذا المحسود. ثم إن الحاسد أو الحسود مهما أعطاه الله من النعمة لا يرى لله فضلا فيها، لأنه لا بد أن يرى في غيره نعمة أكثر مما أنعم الله به عليه فيحتقر النعمة. مهما أعطاه الله من أولاد، من زوجة، ومن من أراضي، من دار طيبة، لكن سبحان الله الحسود هذا ما يرى هذه النعمة التي هو يتقلب فيها، نعمة في الصحة، نعمة في حتى النظر، عنده نظر غيره لا يرى، لكنه لا يرى هذه النعم، إنما فقط يتتبع غيره. وقال الثعالبي: وقيل إن هذه الآية تابعة في المعنى لما تقدم من نهي الله عز وجل عن متابعة أقوال اليهود في راعنا، يعني ما تقول راعنا وقولوا انظرنا. قال وغيره: وأنهم لا يودون أن ينزل على المؤمنين خير، ويودون أن يردوهم كفارا من بعد ما تبين لهم الحق، وهو نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: حسدا من عند أنفسهم ليبين أن حسدهم لم يكن عن شبهة دينية أو غيره أو غيرة على حق يعتقدونه، وإنما هو خبث النفوس عند هؤلاء اليهود، خبث في طباعهم أنهم يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم ويحسدون أصحابه. قال: وفساد الأخلاق والجمود على الباطل وإن ظهر لصاحبه الحق. وقال سبحانه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قال القرطبي: وهذا هو الحسد بعينه الذي ذمه الله تعالى. وقال أبو السعود: مفيدة للانتقال من توبيخهم بما سبق إلى توبيخهم بالحسد الذي هو شر الرذائل وأقبحها، لا سيما على ما هم بمعزل عن استحقاقه. وقال عز من قائل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. قال الزجاج: قيل: لا ينبغي أن يتمنى الرجل مال غيره ومنزل غيره، فإن ذلك هو الحسد. يعني التفسير لهذه الآية، هذا مما جاء في الآيات. مما جاء في الأحاديث في ذم الحسد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. متفق عليه. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، قال: التدابر المعاداة، وقيل المقاطعة. المقاطعة لأن كل واحد يولي صاحبه دبره، كل واحد يولي أخاه المسلم دبره، وهذا معنى لا تدابروا. قال: والحسد تمني زوال النعمة وهو حرام. ومعنى كونوا عباد الله إخوانا أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون على الخير ونحو ذلك، مع صفاء القلوب والنصيحة لكل حال والنصيحة بكل حال. قال بعض العلماء: وفي النهي عن التباغض إشارة إلى النهي عن الأهواء المضلة الموجبة للتباغض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، رواه مسلم. وعن الزبير بن عوام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده أو والذي نفس محمد بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم، أفشوا السلام بينكم، رواه الإمام أحمد في المسند. قال المبارك فوري: قوله دب إليكم بفتح الدال المهملة وتشديد الموحدة، أي سرى ومشى بخفة. قال: الحسد أي في الباطن، والبغضاء أي العداوة في الظاهر، ورفعهما أنهما بيان للداء أو بدل، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال الطيبي رحمه الله: أي البغضاء تذهب بالدين. قال: كالموسى تذهب بالشعر. البغضاء تذهب بالدين كما يذهب الموسى، يعني الموسى هذا يذهب بالشعر، يعني يزيله لا يبقى منه شيء. ومما جاء أيضا من الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب، رواه أبو داود. قال صاحب عون المعبود: قوله إياكم والحسد أي احذروا الحسد في مال أو جاه دنيوي، فإنه مذموم بخلاف الغبطة في الأمر الأخروي. فإن الحسد يأكل الحسنات أي يفني ويذهب طاعات الحاسد، كما تأكل النار الحطب، لأن الحسد يفضي بصاحبه إلى اغتياب المحسود ونحوه، فيذهب حسناته في عرض ذلك المحسود فيزيد المحسود نعمة على نعمة، والحاسد حسرة على حسرة، كما قال تعالى: خسر الدنيا والآخرة. قال القرطبي رحمه الله: الحسد تمني زوال نعمة المحسود وإن لم يصل للحاسد مثلها، والمنافسة هي تمني مثلها وإن لم تزل. فالحسد شر مذموم، والمنافسة مباحة وهي الغبطة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يغبط والمنافق يحسد. وفي الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، يريد لا غبطة وقد مضى في سورة النساء والحمد لله. وقال العلماء: الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول، وذلك بأن يحمله الحسد على إيقاع الشر بالمحسود فيتبع مساوئه ويطلب عثراته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حسدت فلا تبغي الحديث. والحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، أول ذنب عصي الله به في السماء هو الحسد، وأول ذنب عصي به في الأرض. فحسد إبليس آدم، فحسد إبليس آدم وحسد قابيل وهابيل، والحاسد ممقوت مبغوض مطرود ملعون. ولقد أحسن من قال: قل للحسود إذا تنفس طعنة يا ظالما وكأنه مظلوم. مما جاء عن السلف في ذم الحسد، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تعادوا نعم الله. قيل: ومن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هؤلاء أعداء لله. وقال ابن الزبير: ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة في الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا قل فرحه وقل حسده. يعني السبب الذي يحمل الإنسان على الحسد هو ركونه إلى الدنيا، لو كان همه الآخرة ما حسد أحدا. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أقدر على رضاه، كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. وهذا كلام بديع من معاوية رضي الله عنه. الحاسد ما يطمئن ولا يرتاح إلا إذا رأى أن هذه النعمة بأخيه أنها زالت، حينئذ يرتاح. قال الحسن ابن آدم: لما تحسد أخاك؟ فإن كان الذي أعطاه لكرامته عليه فلما تحسد من أكرمه الله، وإن كان غير ذلك فلما تحسد من مصيره إلى النار. هذا كلام سبق فيما سبق. قال: ما رأيت ظالما أشبه من مظلوم من حاسد، حسد حزن لازم وعبرة لا تنفد. ما رأيت ظالما أشبه من مظلوم، يظلم الناس بحسده، حزن لازم، يعني تجده دائما محزون. فلان آتاه الله زوجة أنا ما عندي، فلان آتاه الله بيت أحسن من بيتي، فلان آتاه الله كذا أحسن مني، فلان أولاده ما شاء الله كلهم، يعني ما يقول ما شاء الله، فلان كل أولاده يصلون، أنا أولادي ينامون عن بعض الصلوات، يعني سواء في الدين أو في الدنيا يحسد كلاهما. قال ابن قتيبة: الحاسد طويل الحسرات، دائما حسرات عنده. قال الشافعي رحمه الله: الحسد إنما يكون من لؤم العنصر، والحاسد طويل الحسرات عادم الدرجات. قال ابن حبان: الواجب على العاقل مجانبة الحسد على الأحوال كلها. قال الحاسد: الحاسد لا تهدأ روحه ولا يستريح بدنه إلا عند رؤية زوال النعمة عن أخيه. والحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام. قال أيضا: لكل حريق مطفأ ونار الحسد لا تطفأ. العاقل إذا خطر بباله ضرب من الحسد لأخيه أبلغ المجهود في كتمانه وترك إبداء ما خطر بباله. يعني العاقل من الناس إذا خطر بباله ضرب من الحسد، يعني إنسان ما يسلم، لو وجدت في نفسك نوع من الحسد ماذا تتصرف؟ كيف تتصرف الصحيح؟ تكتم هذا الشيء ولا تبديه. والأفضل والأكمل أنك تدعو لأخيك اللهم بارك له فيما رزقته. قال الإمام الماوردي: ظاهر الحسد أقبح من باطنه، وباطنه أضر من ظاهره، لأنه في الظاهر شدة الأسى على الخير أن يكون للناس الأفاضل، وهذا قبيح في الظاهر، وباطنه أنه مغم للنفس كدود للجسد، غير جالب لنفع ولا دافع لضر ولا مؤثر في عدو. نختم بعلاج الحسد في هذه الكلمات: يجب على الحاسد أن يتوب إلى الله تعالى، ويعلم أن الله الذي يعطي ويمنع ويعز ويذل، وكل ذلك بحكمة بالغة، فلا يعطي إلا لحكمة ولا يمنع إلا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا يختبر الناس: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قد يكون الإنسان يبتلى بالشر وينظر كيف يتصرف فيه التصرف الصحيح، وقد يكون آخر يبتلى بالخير فكيف يتصرف فيه التصرف الصحيح. فأنت يا أيها المسلم، إن أعطاك الله خير فاحمد الله وتصرف في هذا الخير بما يأمرك الله عز وجل به، لأنك ستسأل يوم القيامة. وإن كان قدر الله عليك من الشر، فقد الأحبة، فقد المنزل، فقد كذا فقد كذا، فهذا من الشر الذي أراد الله أن يبتليك، فكيف تفعل به؟ المؤمن كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء أسرى شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن كما جاء في الحديث. يقطع نظره عن الناس ويعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ويسأله من فضله. يعني الإنسان يعلق قلبه بالله عز وجل، لا تنظر إلى أن الناس أعطى الله هذا ومنع هذا، أنت لا يهمك هذا كله، إنما يهمك إذا أردت شيئا اسأل الله، أردت زوجة فاسأل الله، أردت منزلا اسأل الله، إلى أن تسأل الله حتى لو قطع شراك نعلك تسأل الله كما جاء ذلك في الحديث. ولا يستعظم الإنسان مسألة الله عز وجل، لا تستعظم، فالله عز وجل خزائنه ملأ، كلما أنفق منذ أن خلق الخلق إلى يوم القيامة ما يعادل إبرة وضعتها في البحر ثم أخرجتها، ما الذي أنقصت من البحر؟ لا شيء. فالله عز وجل ما أنفق كله مقدار هذا، يعني لا شيء. فالله عز وجل خزائنه ملأ. اسأل الله، علق قلبك بالله، تريد شيء؟ رأيت نعمة على أخيك؟ قل اللهم بارك له، ثم اسأل الله مثلها: اللهم أعطني زوجة صالحة، اللهم أعطني منزلا وسيعا، اللهم أعطني سيارة، ما تتمنى اسأل الله عز وجل، صحة، اللهم إذا كنت مريض اشفني، اللهم أدم علي نعمك من الصحة والعافية، كل شيء علق قلبك بالله عز وجل. الذي أعطى الناس هو الذي أعطاك. إذا رأى من ينافسه في الدنيا فلينافسه في الأعمال الصالحة التي ترفعه بها منزلة عند الله يوم القيامة. كان السلف الصالح يتنافسون على الآخرة لا يتنافسون على الدنيا. وعندما الصحابة رأوا أن إخوانهم الفقراء من المهاجرين رأوا إخوانهم على أنهم سبقوهم بالفضل، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بعمل إذا عملوه أدركوا من سبقهم وسبقوا من بعدهم أن يسبحوا ويستغفروا، أن يسبحوا ويحمدوا الله ويكبروه دبر كل صلاة، فأصبحوا كذلك، سبحان الله سبحان الله الحمد لله. إلى أخوانهم من الأغنياء رأوهم فعملوا مثل عملهم، ففعلوا مثل فعلهم، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إخواننا فعلوا مثل فعلنا، يريدون شيء آخر يسبقون. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انظر للتنافس في ماذا؟ تنافس في أمور الآخرة. التنافس في أمور الدنيا، أن يدرب نفسه على قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذا أعجبه شيء. يعني الإنسان يحاول يجاهد نفسه، هذه تحتاج إلى جهاد. كونك ترى نعمة على أخيك وتدعو الله له بالبركة، هذه قد يعني كثير من النفوس تأباها، لكن عود نفسك. عود نفسك إذا مررت بالسيارة ورأيت مثلا عمارة جديدة وأنت ليس عندك مثلا، ادعو الله له يا أخي، اللهم بارك له، اللهم زده من فضلك، يأخذ لك أجر، ولعل الله أن يرزقك مثلها كما جاء في الحديث الذي يدعو لأخيه يصل له ملك يقول له ولك بالمثل. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الجلسة هناك كلمة يسيرة عن الحسد، هذا الداء العضال الذي يأكل الحسنات. قال النووي رحمه الله: الحسد تمني زوال النعمة عن صاحبها، سواء كانت نعمة دين أو دنيا. تمني يعني تمنى الشخص أنه أن هذه النعمة التي مع أخيه المسلم أنها تزول، سواء نعمة الدين يعني يتمنى أن هذه المحافظة على الصلاة وهذه العبادة يتمنى أنها تزول تنقطع عنه، كذلك أيضا إذا كانت في الدنيا يتمنى أنها تزول، هذا هو الحسد. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله أيضا: الحسد هو تمني زوال نعمة المحسود وإن لم يصل للحاسد مثلها. يعني قد يكون شخص عنده يرى شخص فيه خير يتمنى أنها تزول ولو لم يصل إليه شيء منها من هذه النعم إليه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقد اشتهر بين العلماء تعريف الحسد بأنه تمني زوال نعمة الله على الغير. يقول هذا هو السائد والمنتشر بين العلماء أن هذا هو التعريف. قال: ولكن المعنى الدقيق للحسد هو كراهية نعمة الله على غيره سواء تمنى زوالها أو لم يتمنى. هذه يعني قد يكون معناها أخطر، كراهية نعمة الله على الغير. في الأولى أن يتمنى أن تزول، لكن في التعريف الثاني أنه يكره نعمة الله على غيره. مما جاء في القرآن عن الحسد، قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه الآية وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع. أخص الطبائع هو الحسد. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذا نعود به إلى تعريف من قال من أهل العلم سواء كانت في الدين أو في الدنيا. يعني هؤلاء اليهود يتمنون زوال ما فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذه النعمة، من نعمة الإيمان والتقوى. قال ابن عثيمين رحمه الله: والآية تدل على تحريم الحسد لأن مشابهة الكفار بأخلاقهم محرمة. هذه قاعدة عامة، كل مشابهة للكفار فإنها محرمة. قال: والحاسد لا يزداد بحسده إلا نارا تتلظى في جوفه، وكلما ازدادت نعمة الله على عباده ازدادت حسرة، ازداد حسرة، فهو مع كونه كارها لنعمة الله على هذا الغير مضاد لله في حكمه، لأنه يكره أن ينعم الله على هذا المحسود. ثم إن الحاسد أو الحسود مهما أعطاه الله من النعمة لا يرى لله فضلا فيها، لأنه لا بد أن يرى في غيره نعمة أكثر مما أنعم الله به عليه فيحتقر النعمة. مهما أعطاه الله من أولاد، من زوجة، من 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 أراضي، من دار طيبة، لكن سبحان الله الحسود هذا ما يرى هذه النعمة التي هو يتقلب فيها، نعمة في الصحة، نعمة حتى النظر عنده نظر غيره لا يرى، لكنه لا يرى هذه النعم، إنما فقط يتتبع غيره. وقال الثعالبي: وقيل إن هذه الآية تابعة في المعنى لما تقدم من نهي الله عز وجل عن متابعة أقوال اليهود في راعنا، يعني ما تقول راعنا وقولوا انظرنا. قال وغيره: وأنهم لا يودون أن ينزل على المؤمنين خير، ويودون أن يردوهم كفارا من بعد ما تبين لهم الحق، وهو نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: حسدا من عند أنفسهم ليبين أن حسدهم لم يكن عن شبهة دينية أو غيره أو غيرة على حق يعتقدونه، وإنما هو خبث النفوس عند هؤلاء اليهود، خبث في طباعهم أنهم يحسدون النبي عليه الصلاة والسلام ويحسدون أصحابه. قال: وفساد الأخلاق والجمود على الباطل وإن ظهر لصاحبه الحق. وقال سبحانه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قال القرطبي: وهذا هو الحسد بعينه الذي ذمه الله تعالى. وقال أبو السعود: مفيدة للانتقال من توبيخهم بما سبق إلى توبيخهم بالحسد الذي هو شر الرذائل وأقبحها، لا سيما على ما هم بمعزل عن استحقاقه. وقال عز من قائل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. قال الزجاج: قيل: لا ينبغي أن يتمنى الرجل مال غيره ومنزل غيره، فإن ذلك هو الحسد، يعني التفسير لهذه الآية. هذا مما جاء في الآيات. مما جاء في الأحاديث في ذم الحسد: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. متفق عليه. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، قال: التدابر المعاداة، وقيل المقاطعة، لأن كل واحد يولي صاحبه دبره، كل واحد يولي أخاه المسلم دبره، وهذا معنى لا تدابروا. قال: والحسد تمني زوال النعمة وهو حرام. ومعنى كونوا عباد الله إخوانا أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون على الخير ونحو ذلك، مع صفاء القلوب والنصيحة لكل حال قال بعض العلماء: وفي النهي عن التباغض إشارة إلى النهي عن الأهواء المضلة الموجبة للتباغض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، رواه مسلم. وعن الزبير بن عوام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده أو والذي نفس محمد بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم، أفشوا السلام بينكم، رواه الإمام أحمد في المسند. قال المبارك فوري: قوله دب إليكم بفتح الدال المهملة وتشديد الموحدة، أي سرى ومشى بخفة. قال: الحسد أي في الباطن، والبغضاء أي العداوة في الظاهر، ورفعهما أنهما بيان للداء أو بدل، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال الطيبي رحمه الله: أي البغضاء تذهب بالدين. قال: كالموسى تذهب بالشعر. البغضاء تذهب بالدين كما يذهب الموسى، يعني الموسى هذا يذهب بالشعر، يعني يزيله لا يبقى منه شيء. ومما جاء أيضا من الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار والحطب، أو قال العشب، رواه أبو داود. قال صاحب عون المعبود: قوله إياكم والحسد أي احذروا الحسد في مال أو جاه دنيوي، فإنه مذموم بخلاف الغبطة في الأمر الأخروي. فإن الحسد يأكل الحسنات أي يفني ويذهب طاعات الحاسد، كما تأكل النار الحطب، لأن الحسد يفضي بصاحبه إلى اغتياب المحسود ونحوه، فيذهب حسناته في عرض ذلك المحسود فيزيد المحسود نعمة على نعمة، والحاسد حسرة على حسرة، كما قال تعالى: خسر الدنيا والآخرة. قال القرطبي رحمه الله: الحسد تمني زوال نعمة المحسود وإن لم يصل للحاسد مثلها، والمنافسة هي تمني مثلها وإن لم تزل، فالحسد شر مذموم، والمنافسة مباحة وهي الغبطة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يغبط والمنافق يحسد. وفي الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، يريد لا غبطة وقد مضى في سورة النساء والحمد لله. وقال العلماء: الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول، وذلك بأن يحمله الحسد على إيقاع الشر بالمحسود فيتبع مساوئه ويطلب عثراته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حسدت فلا تبغي الحديث. والحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، أول ذنب عصي الله به في السماء هو الحسد، وأول ذنب عصي به في الأرض. فحسد إبليس آدم وحسد قابيل هابيل، والحاسد ممقوت مبغوض مطرود ملعون. ولقد أحسن من قال: قل للحسود إذا تنفس طعنة يا ظالما وكأنه مظلوم. مما جاء عن السلف في ذم الحسد، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تعادوا نعم الله. قيل: ومن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هؤلاء أعداء لله. وقال ابن الزبير: ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة في الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا قل فرحه وقل حسده. يعني السبب الذي يحمل الإنسان على الحسد هو ركونه إلى الدنيا، لو كان همه الآخرة ما حسد أحدا. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أقدر على رضاه، إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. وهذا كلام بديع من معاوية رضي الله عنه. الحاسد ما يطمئن ولا يرتاح إلا إذا رأى أن هذه النعمة بأخيه أنها زالت، حينئذ يرتاح. قال الحسن ابن آدم: لما تحسد أخاك؟ فإن كان الذي أعطاه لكرامته عليه فلما تحسد من أكرمه الله، وإن كان غير ذلك فلما تحسد من مصيره إلى النار. هذا كلام سبق فيما سبق. قال: ما رأيت ظالما أشبه من مظلوم من حاسد، حسد حزن لازم وعبرة لا تنفد. ما رأيت ظالما أشبه من مظلوم، يظلم الناس بحسده، حزن لازم، يعني تجده دائما محزون. فلان آتاه الله زوجة أنا ما عندي، فلان آتاه الله بيت أحسن من بيتي، فلان آتاه الله كذا أحسن مني، فلان أولاده ما شاء الله كلهم، يعني ما يقول ما شاء الله، فلان كل أولاده يصلون، أنا أولادي ينامون عن بعض الصلوات، يعني سواء في الدين أو في الدنيا يحسد كلاهما. قال ابن قتيبة: الحاسد طويل الحسرات، دائما حسرات عنده. قال الشافعي رحمه الله: الحسد إنما يكون من لؤم العنصر، والحاسد طويل الحسرات عادم الدرجات. قال ابن حبان: الواجب على العاقل مجانبة الحسد على الأحوال كلها. قال الحاسد: الحاسد لا تهدأ روحه ولا يستريح بدنه إلا عند رؤية زوال النعمة عن أخيه. والحسد من أخلاق اللئام وتركه من أفعال الكرام. قال أيضا: لكل حريق مطفأ ونار الحسد لا تطفأ. العاقل إذا خطر بباله ضرب من الحسد لأخيه أبلغ المجهود في كتمانه وترك إبداء ما خطر بباله. يعني العاقل من الناس إذا خطر بباله ضرب من الحسد، يعني إنسان ما يسلم، لو وجدت في نفسك نوع من الحسد ماذا تتصرف؟ كيف تتصرف الصحيح؟ تكتم هذا الشيء ولا تبديه، والأفضل والأكمل أنك تدعو لأخيك: اللهم بارك له فيما رزقته. قال الإمام الماوردي: ظاهر الحسد أقبح من باطنه، وباطنه أضر من ظاهره، لأنه في الظاهر شدة الأسى على الخير أن يكون للناس الأفاضل، وهذا قبيح في الظاهر، وباطنه أنه مغم للنفس كدود للجسد، غير جالب لنفع ولا دافع لضر ولا مؤثر في عدو. نختم بعلاج الحسد في هذه الكلمات: يجب على الحاسد أن يتوب إلى الله تعالى ويعلم أن الله الذي يعطي ويمنع ويعز ويذل، وكل ذلك بحكمة بالغة، فلا يعطي إلا لحكمة ولا يمنع إلا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا يختبر الناس: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قد يكون الإنسان يبتلى بالشر وينظر كيف يتصرف فيه التصرف الصحيح، وقد يكون آخر يبتلى بالخير فكيف يتصرف فيه التصرف الصحيح. فأنت يا أيها المسلم، إن أعطاك الله خير فاحمد الله وتصرف في هذا الخير بما يأمرك الله عز وجل به، لأنك ستسأل يوم القيامة. وإن كان قدر الله عليك من الشر، فقد الأحبة، فقد المنزل، فقد كذا فقد كذا، فهذا من الشر الذي أراد الله أن يبتليك، فكيف تفعل به؟ المؤمن كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء أسرى شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن كما جاء في الحديث. يقطع نظره عن الناس ويعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ويسأله من فضله. يعني الإنسان يعلق قلبه بالله عز وجل، لا تنظر إلى أن الناس أعطى الله هذا ومنع هذا، أنت لا يهمك هذا كله، إنما يهمك إذا أردت شيئا اسأل الله، أردت زوجة فاسأل الله، أردت منزلا اسأل الله، إلى أن تسأل الله حتى لو قطع شراك نعلك تسأل الله، كما جاء ذلك في الحديث. ولا يستعظم الإنسان مسألة الله عز وجل، لا تستعظم، فالله عز وجل خزائنه ملأ. كلما أنفق منذ أن خلق الخلق إلى يوم القيامة ما يعادل إبرة وضعتها في البحر ثم أخرجتها، ما الذي أنقصت من البحر؟ لا شيء. فالله عز وجل ما أنفق كله مقدار هذا، يعني لا شيء. فالله عز وجل خزائنه ملأ. اسأل الله، علق قلبك بالله، تريد شيء؟ رأيت نعمة على أخيك؟ قل اللهم بارك له، ثم اسأل الله مثلها: اللهم أعطني زوجة صالحة، اللهم أعطني منزلا وسيعا، اللهم أعطني سيارة، ما تتمنى اسأل الله عز وجل، صحة، اللهم إذا كنت مريض اشفني، اللهم أدم علي نعمك من الصحة والعافية، كل شيء علق قلبك بالله عز وجل. الذي أعطى الناس هو الذي أعطاك. إذا رأى من ينافسه في الدنيا فلينافسه في الأعمال الصالحة التي ترفعه بها منزلة عند الله يوم القيامة. كان السلف الصالح يتنافسون على الآخرة لا يتنافسون على الدنيا. وعندما الصحابة رأوا أن إخوانهم الفقراء من المهاجرين روى إخوانهم على أنهم سبقوهم بالفضل، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بعمل إذا عملوه أدركوا من سبقهم وسبقوا من بعدهم أن يسبحوا ويستغفروا أن يسبحوا ويحمد الله ويكبروه دبر كل صلاة، فأصبحوا كذلك سبحان الله سبحان الله الحمد لله. إلى أخوانهم من الأغنياء رأوهم فعملوا مثل عملهم ففعلوا مثل فعلهم، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إخواننا فعلوا مثل فعلنا يريدون شيء آخر يسبقون، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انظر للتنافس في ماذا؟ تنافس في أمور الآخرة، لا التنافس في أمور الدنيا. أن يدرب نفسه على قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذا أعجبه شيء، يعني الإنسان يحاول يجاهد نفسه، هذه تحتاج إلى جهاد. كونك ترى نعمة على أخيك وتدعو الله له بالبركة، هذه قد يعني كثير من النفوس تأباها، لكن عود نفسك، عود نفسك إذا مررت بالسيارة ورأيت مثلا عمارة جديدة وأنت ليس عندك مثلا، ادعو الله له يا أخي، اللهم بارك له، اللهم زده من فضلك، يأخذ لك أجر، ولعل الله أن يرزقك مثلها كما جاء في الحديث الذي يدعو لأخيه يسل له ملك يقول له ولك بالمثل. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.